بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحكام الرحلات. الحمد لله الذي جعل في ديننا فسحة. هذا الدين دين عظيم، شمل الأحكام كلها في الحضر والسفر، حتى في الرحلات وفي غير ذلك، صالح لكل زمان ومكان، لا نقص فيه، بل هو كامل من كل الوجوه. أكمل الله عز وجل لنا الدين، فقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما من شيء يقربنا إلى الله تعالى وإلى جنته إلا وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأمرنا به، وما من شيء يبعدنا عن ربنا وعن جنته ويقربنا إلى النار إلا وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه ونهانا عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا قيل لسلمان كما خرجه مسلم: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل. قال رضي الله عنه: أجل. وذكر أشياء عن آداب قضاء الحاجة. ويقول أبو ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو، أي النبي عليه الصلاة والسلام، يذكرنا منه علما. فبين عليه الصلاة والسلام الأحكام بيانا شافيا كافيا. فحكم الرحلات الإباحة إن خلت هذه الرحلات من المنكرات. وهذه الرحلات يعني المسلم ما يكون ديدنه الرحلات وهمه وشغله الشاغل، لا، وإنما يعني إذا احتاج، يعني في أوقات يعني الإجازة وفي أوقات في نهاية الأسبوع، لأن المسلم خلق للعبادة، العبد خلق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت في طاعة وعبادة إلى أن تموت وتلقى الله عز وجل. وهذه المباحات وهذه العادات إن احتسبت الأجر ونويت النية الصالحة الصادقة أجرت على هذه النية. فالطعام والشراب، أي المأكل والمشرب والملبس والقيام والقعود والنوم والدخول والخروج، إن احتسبت الأجر أجرته. ولهذا قال معاذ كما خرجه البخاري: وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. يحتسب في منامه، المسلم يحتسب حتى في منامه، بأنه ينام مبكرا حتى يقوم لصلاة الفجر، ينام حتى يستعيد نشاط بدنه فيتقوى على طاعة الله عز وجل فيؤدي العبادة على أكمل وجه، هكذا يأكل ويشرب أولا امتثالا لأمر الله تعالى، لأن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يتقوى أيضا على طاعة الله، يأكل ويشرب حتى يقيم صلبه بهذه اللقيمات، وهكذا في الرحلات أيضا يحتسب هذه النزهة، إنسان يخرج إلى النزهة أيضا يحتسب الأجر لأنه يروح عن نفسه من الملل والسهامة، وأيضا يدخل السرور في نفوس الآخرين، في نفوس الأطفال والأولاد والأهل وهكذا، فتنقلب هذه المباحات والعادات إلى طاعات وعبادات، هكذا ينبغي المسلم أن يكون في الخروج إلى هذه الرحلات. في الحقيقة المسلم يحتاج إلى صحبة طيبة ورفقة صالحة، الرفقة التي تعينك على طاعة الله عز وجل. الإنسان يخرج مع المؤمنين المتقين الصالحين أهل الصلاح والتقى وأهل الخير والرشاد، يخرج مع الذين يذكرون الله عز وجل كثيرا، مع الذين يصلون، ما يخرج مع الأشرار، مع أهل الفساد، مع المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ما يخرج مع الغافلين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا وهكذا، ما يخرج مع الأشرار ولا يخرج مع رفقاء السوء وأصحاب السوء. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، يعني الإنسان ينتبه لهذا الأمر. ولهذا كما تعلمون الصاحب ساحب، والمجالسة تولد المجانسة، هكذا. ولهذا قيل قديما قل لي من تصاحب أخبرك من أنت، هكذا. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، هكذا. يعني تصاحب أهل التقى تنل من تقاهم، ولا تصاحب الأردى فتردى مع الردى. فالمسلم كما قال الله عز وجل واتبع سبيل من أناب إليه، هذه الرفقة الطيبة. وربنا سبحانه وتعالى قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذه الصحبة الطيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، أما ما عداهم فلا، احذرهم ولا تصاحبهم ولا تكن معهم، إياك وإياهم، الحذر الحذر منهم. العاقل ما يصاحب الأشرار، يعني ما يستفيد شيئا أبدا بل يتضرر، سيضرونه في دينه ودنياه. قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وقال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. فالمسلم يحذر من أصحاب السوء ورفقاء السوء. وفي الرحلات في الحقيقة تظهر الأخلاق أيضا للخلطة، فالمرء يحرص على أخلاقه بأن تكون طيبة ولا تكون سيئة. في الحقيقة الأخلاق الطيبة والحسنة والمعاملة من الإيمان، دليل واضح على إيمانك أيها العبد، إشارة وعلامة على إيمان المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، كما جاء في السنن. وفي الصحيحين قال: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. إذن المسلم يحرص، والله هذا الذي خلقه حسن ومعاملته طيبة يصل بخلقه درجة الذي يصوم النهار ويقوم الليل. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هكذا جاء عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، يعني يوم القيامة يأتي فما يجد أعظم من حسن الخلق ثقلا في ميزانه. فمن أعظم الأعمال ثقلا في موازين المسلم الخلق الحسن. ما شيء قال عليه الصلاة والسلام أثقل في ميزان المؤمن من خلق حسن. كما أنك أحببت النبي عليه الصلاة والسلام فتأسيت به واقتديت به، الجزاء من جنس العمل، أحبك النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وكنت من أقرب الناس إليه جلوسا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هكذا جاء في ترمذي. فالمسلم يحرص على أن يكون حسن الأخلاق، ما يتلفظ بهذه الألفاظ السيئة ويسيء المعاملة، لا، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وفي الصحيحين لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا. في الرحلات من حسن الخلق التعاون، كل واحد منهم يقوم بعمل، هذا يدل على التواضع، التعاون يدل على التواضع، على حسن الخلق. وما يحمل أحد في قلبه شيء على أخيه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس تواضعا، وكان يتعاون مع أصحابه عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. أحكام الرحلات في الحقيقة كثيرة جدا، فنبدأ بأول أحكام الرحلات، أحكام الخلاء وآداب قضاء الحاجة. إذا أراد المسلم أن يقضي حاجته عليه أن يبتعد عن أعين الناس ويستتر عن أنظارهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الخلاء انطلق حتى لا يراه أحد، كما عند أبي داود، ويقول إذا أراد الخلاء بسم الله. إذا كان في البنيان قبل دخول الخلاء، وإذا كان في الفضاء أي في الصحراء أي في الرحلات أي في خارج البنيان عند تشمير الثياب، قبل أن يرفع ثوبه يقول بسم الله. لو قلت بسم الله ستر الله عنك أعين الجن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، كما عند الترمذي من حديث علي، لأنهم يرونك وأنت لا تراهم، يرونك من حيث لا تراهم، كما قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لو قلت بسم الله لستر الله عز وجل على أعينهم فلا يرون عورتك. ثم تقول اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، تتعوذ وتعتصم وتلتجئ إلى الله من الخبث والخبائث. قال العلماء الخبث بضم الباء، الخبث بضم الباء المراد ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. أما بتسكين الباء الخبث والخبائث، الخبث يعني قال الشر، والخبائث النفوس الشريرة، وهذا أعم من ذاك، ذاك أخص. وإذا دخل الخلاء قدم رجله اليسرى، وإذا كان في الفضاء في فلاة من الأرض لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع إذا أراد حاجة، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، كما عند الترمذي وأبي داود. فأيضا من الآداب العظيمة أن المسلم يعني في قضاء حاجته لا يستقبل القبلة لا ببول ولا غائط، ولا يستدبر القبلة لا ببول ولا غائط. حديث أبي أيوب في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا وغربوا. هذا لأهل المدينة ومن كان في جهتهم يشرقون ويغربون. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت نحو القبلة، قال فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. وابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. لهذا اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا على أقوال كثيرة، منهم من قال بالجواز مطلقا وأخذ بحديث ابن عمر، ومنهم من قال بالتحريم مطلقا وأخذ بحديث أبي أيوب، ومنهم من قال بالكراهة، لأن حديث ابن عمر يعني فيه الجواز فقالوا بالكراهة، ومنهم من فصل فحمل حديث ابن عمر في البنيان وحديث جابر في الفضاء، فقالوا يعني يحرم في الفضاء دون البنيان. ومنهم أيضا من قال يعني بالتحريم مطلقا إلا في البنيان حالة استقبال الشام استدبار الكعبة، أو يعني لو أعطى ظهره واستدبر الكعبة فلا حرج عليه، لكن أن يستقبل ولو كان في البنيان فلا يجوز ويحرم ذلك، وفي الفضاء فلا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار لا ببول ولا غائط. وعلى كل حال المسلم عليه أن يعظم شعائر الله وحرمات الله، والمسألة خلافية لكن المسلم يترك هذه الأمور، فلا يستقبل القبلة لا ببول ولا غائط ولا يستدبر القبلة. هذا أحوط وأحرى للمسلم في تعظيم البيت الحرام. ومسألة البول قائما هل يجوز؟ لأن هذا يحصل يعني في الرحلات، نعم يجوز البول قائما، ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب البول قائما وقاعدا، وذكر حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم يعني مزبل فبال قائما عليه الصلاة والسلام. يجوز بشرطين، الشرط الأول ستر العورة، الشرط الثاني أمن الرشاش، بهذا يعني يجوز أمن الرشاش وستر العورة. وأيضا من الأمور يعني الإنسان إذا أراد الخلاء ما يقضي حاجته في طريق الناس ولا في ظلهم ولا في موارد الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقول لعاني، قال ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلل في طريق الناس وفي ظلهم، يعني يقضي حاجته في قارعة الطريق في وسط الطريق في طريق الناس أو في ظلهم تحت الشجر. ليش؟ لماذا؟ لأن الناس يتأذون من هذا فيلعنون الفاعل، من فعل هذا لعنه الله يلعنونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعاني، وقالوا اتقوا الملاعن الثلاث، وذكر البراز في الموارد يعني في الطريق إلى الماء، الماء الذي يرده الناس، وقال وقارعة الطريق والظل كما عند أبي داود. وأيضا يعني الإنسان أيضا ما يبول في الماء الذي لا يتحرك الساكن الذي لا يجري، الماء الدائم كما في الصحيحين عن أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لو كان أيضا على جنابة أيضا ما يغتسل في الماء الذي لا يتحرك الماء الساكن، الماء الذي يجري لا بأس ولا حرج. قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. هذه أداب عظيمة، المحافظة على الماء وعدم تلويث الماء. وأيضا يعني الاستجمار، الاستنجاء يعني يطلق الاستنجاء على الماء وعلى الحجر، الاستجمار على الحجر فقط. يعني الإنسان يستجمر بالحجر وترا بشرط ألا يكون أقل من 3 أحجار، وأيضا ألا يستنجي يعني بعظم أو روث، لأن العظم طعام الجن والروث طعام دواب الجن كما جاء في الحديث. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إيذاء الجن ودواب الجن. و جاء في حديث سلمان الذي مر بنا قد علمكم نبيكم كل شيء حتى قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال أجل رضي الله عنه، قال أجل، وذكر أمورا كثيرة، نهانا أن نستقبل القبلة بقاط ولا بول، وأن نستنجي باليمين، وأيضا أن نستنجي يعني أن لا يعني أن نستنجي برجيع دابة أو عظم، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. نهانا عن هذه الأمور، نستنجي باليمين، وأن نستنجي أيضا بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي أيضا بعظم أو يعني روث، رجيع دابة، روث الدابة وعذرة الدابة. نهانا النبي عليه الصلاة والسلام وقال من استجمر فليوتر كما في الصحيحين. وأيضا أيها الأخوة من الأمور يعني التي تكون في الرحلات، الإنسان ما يبول في الجحر، جحر الدواب، حتى ما يتأذى. ولو ورد في ذلك حديث ضعيف لكن معناه صحيح. أيضا من الأمور التي تكون في الرحلات يعني الماء قليل، فالإنسان يعني يتقصد في الماء ولا يصرف في الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، وبالمد يتوضأ عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح. هل تعلمون المد كم يعني مقدار؟ 0.5 لتر. يعني كان يغتسل بالصاع يعني 2 لتر. تعرفون قارورة مسافي؟ ها؟ يعني هذا 1.5 لتر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل يعني بمقدار هذه القارورة فقط أو شيئا يسيرا زائدا على ذلك. فشرع الله عز وجل لنا أيها الأخوة يعني المسح، أو قبل ذلك المسح على الخفين، شرع الله عز وجل لنا المسح على الخفين. والمسح على الخفين ثبت بالقرآن الكريم، يعني في قراءة الجر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني مسح على الخفين. ولا حديث كثيرة، ولهذا قال الإمام أحمد كما نقل ابن قدامة في المغني عنه: ليس في قلبي من المسح شيء. يعني 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول حسن البصري كما ذكره الحافظ في الفتح وعزاه لابن أبي شيبة: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح على الخفين. فثابت حتى بالإجماع المسح على الخفين. والمسح على الخفين له شروط: اللبس على الطهار. الحديث المغيرة بن شعبة رضي الله في الصحيحين أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وأن يمسح في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر، لحديث صفوان بن عسال عند إمام أحمد في مسنده، قال رضي الله عنه: يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جناب، ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه 3 أيام ولياليهن إذا كنا سفرا، ولكن من بول وغائط ونوم. يعني يمسح من بول وغائط ونوم هكذا. ولا بد أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام ولياليهن، كما ثبت عند مسلم من حديث علي: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أي في المسح. والمسح يكون أعلى الخف، لحديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من المسح من أعلى. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يعني اتباع تام. العقل يقول المسح يكون أسفل الخف، لكن الاتباع أمر تعبدي محض، فالإنسان دائما يتبع الأوامر ولا يقول لماذا، يتبع. إن ظهرت الحكمة فلله الحمد. وأيضا المسح على الخفين، وأيضا التيمم من الرخص في ديننا، إن الله يحب أن تؤتى يعني رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذه رخصة عظيمة في ديننا، فالتيمم يعني نلجأ إلى التيمم في حالات عند فقد الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لقول الله تعالى: ولو وجد الماء لكن تعذر استعماله، مثلا لبرد شديد، بشرط أن يعجز عن تسخينه. هذا الشرط، برد شديد. روى أبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنهم يعني قال أنه كان يعني في سفر في غزوة ذات السلاسل في ليلة باردة، قال: فاحتلمت فتيممت فصليت، أشفق على نفسه إن اغتسل أن يهلك، أشفق على نفسي إن اغتسل أن يهلك، فتيمم وصلى بأصحابه، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له، فقال: يا عمر، النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عمر، صليت وأنت جنب؟ فقال رضي الله عنه: أخبره بالذي منعه، الماء البارد، وقال: ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقال: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. أيضا من كان به جرح له أن، ولو كان الماء موجود، له أن يستعمل، مريض إن استعمل الماء تضرر، إما أن يزداد المرض أو يتأخر الشفاء فيتضرر، لما رواه أبو داود أيضا عن ابن عباس وجابر أن رجلا أصابه جرح شج رأسه ونزل الدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أصحابه هل له رخصة في التيمم؟ فقالوا لا، فتيمم فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال، أفتوا بغير علم. فكان له رخصة، وإذا يعني حضر الماء بطل التيمم، لكن لو صلى فصلاته صحيحة ولو حضر بعد ذلك الماء. لو صلى وانتهى من صلاته ووجد الماء ما يحتاج أن يعيد الصلاة. أيها الأخوة، لا نريد الإطالة. أيضا بس نذكر لكم عن موضوع الأذان والصلاة في الرحلات وفي الفلاة، أجور عظيمة مرتبة على هذه العبادات. تجد كثير من الناس يعني ما يحرص على الصلاة في الرحلات، لا، يصلون، يصلون جماعة ويؤذنون. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن قال يعجب ربكم من راعي غنم، يعني يرعى غنمه، قال في رأس شظية بجبل يؤذن ويصلي، يقول انظروا، يقول الرب سبحانه وتعالى انظروا إلى عبدي هذا، يعني يؤذن ويقيم الصلاة ويخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. يؤذن في فلاة من الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن صلاة الرجل في جماعة تعدل 25 صلاة، وقال الصلاة في أرض فلاة فأتم ركوعها، إذا أتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. أجر عظيم في الصحراء، فالواحد يحافظ ولا سيما في الوقت، ويحذر غاية الحذر من آفات اللسان، فما يتكلم ويقضي هذه الرحلة بالسهر، بالقيل والقال والغيبة والنميمة، ويعني انتهاك أعراض الناس، ولا أيضا أن ينظر في أعراض الناس، والحذر من الاختلاط، لأن الناس لما يذهبون والعوائل تجتمع يكون هناك اختلاط، فلا يجوز الاختلاط، ولا سماع الأغاني أيضا في هذه الرحلات. نجد من الناس من يعني بسيارته يمر على من جلس على الشاطئ ويؤذيهم بهذه الأغاني وآلات الطرب. يقول ابن القيم الغناء رقية الزنا ومنبت النفاق، فالحذر يعني أمر محرم. نسأل الله عز وجل دائما أن يوفقنا إلى كل خير، وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.